مثل نوره كمشكاه مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسوف نقضي هذه الساعة أو هذه المحاضرة مع صاحب الرسالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إن بعض الناس يتقولون أن هناك محاولة من بعض الشانئين ومن بعض المغرضين لكي يعيدوا نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد لكي يسعروا فيها فتنة. أسأل الله جل وعلا أن يصرفهم عن ذلك. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلهم فتنة لنا وألا يجعلنا فتنة لهم، اللهم آمين. سوف نقضي هذه الساعة مع صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أعداء لما جهلوا. إن أفضل ما تقاوم به هذه الحملات المغرضة الشانية، نعم، المزيد من استفاضة البلاغ بالنبي صلى الله عليه وسلم، المزيد من التعريف بشمائله وخصائصه ومناقبه صلوات ربي وسلامه عليه. اليوم سنأخذ فقط جانب واحد من حياته صلى الله عليه وسلم، جانب الحرص. نعم، حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في إطار هذه الصفة سوف يدور حديثنا في هذه الليلة في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل. لقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله جل وعلا 5 مرات. نعم، فمر منها بمعنى الشح، الظن. نعم، كما قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم، ثم جاء منها 3 مرات بمعنى الانتباه والاحتياط، الانتباه والاحتياط. نعم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مهما انتبهت واحتطت، يعني فإن العدل المطلق غير مقدور. نعم، ومن ثم فإن العدل الذي تناط به مشروعية التعدد ليس العدل المطلق، إنما هو العدل المقدور، يعني العدل الذي يكون في حدود الوسع والإطاقة البشرية. وقد بيّن الله جل وعلا هذا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفسها: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. في سورة يوسف يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مهما احتطت واستفرغت وسعك وبذلت جهدك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في سورة النحل قول الله جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. نعم، لكن وردت بمعنى آخر في موضع واحد خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد وردت بمعنى الرغبة الشديدة في النفع، الرغبة الشديدة في النفع، الشفقة، المحبة، الرغبة الشديدة في النفع. في قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، ومن يتأمل النصوص القرآنية سوف يجد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس جميعا، نعم حرصا بلغ به مبلغ أنه يكاد أن يقتل نفسه من الهم والحزن والغم والأسف والأسى. نعم، فعاتبه ربه جل وعلا وقال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الشنقيطي رحمه الله يقول إن لعل هنا بمعنى النهي، يعني ثم يقول إن أعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن. طب كيف فهمنا إن كلمة لعل هنا بمعنى النهي؟ نعم، لأنه قد ورد النهي عن هذا في مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل، في مثل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي مواضع شتى من كتاب الله عز وجل يعني يتحدث فيها القرآن الكريم عن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عن حرصه على هداية الناس جميعا إلى الحد الذي بلغ به مبلغ أنه يكاد يقتل نفسه هما وغما وحزنا وأسفا وأسى. اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. الحافظ ابن كثير يعلق على تفسير هذه الآية فيقول يقول تعالى ذلك مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال تعالى ولا تحزن عليهم، وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، سورة الشعراء، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لا تهلك نفسك أسفا. وكلمة باخع يعني قاتل نفسك، نعم، غضبا وحزنا عليهم، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة ربك، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ويمكن ده يعني تعزية من الله جل وعلا لنبيه لكي يقول له إن فريقا من الناس قد سبقت لهم من الله الشقاوة، إن السعيد من سعد في بطن أمه وإن الشقي من شقي في بطن أمه، كأن الله أراد أن يطلعه على هذا الجانب القدري لكي يتعزى به. والقدر إنما يتعزى به عند المصائب، لا يحتج به على تسويغ التفريط والمعايب، إنما يتعزى به عند المصائب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تحدثنا في هذه الآية في محاضرات سابقة إن هذه الآية تعزية من الله جل وعلا لنبيه، إنه يقول له إن فريقا من الناس قد سبقت يعني وقد غلبت عليهم شقوتهم، لقد سبقت لهم من الله الشقاوة، فمهما بذلت من جهد ومهما استفرغت من وسع فلن تقدر على هدايتهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني مش المقصود إن خلاص ليس في الإمكان أبدع مما كان، هم كفروا سيبهم، لا مش ده المقصود. الدعاة إلى الله يستفرغون وسعهم ويبذلون أقصى طاقاتهم وجهدهم في هداية الخلق إلى الحق، ثم بعد هذا يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اهدنا يا رب في من هديت وعافنا في من عافيت. نعم. ومن تعزية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أن يقول له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى في سورة الأنعام. الله جل وعلا يعزي نبيه أعظم تعزية ويسليه أعظم تسلية فيقول ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم. تسلية من الله جل وعلا للنبي بعد أن استفرغ وسعه وبعد أن بذل أقصى طاقاته. الله جل وعلا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نعم. من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية قاطبة تأملوا معي هذا الحديث إنه يقول مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها نعم وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. يعني إن الفراش والدواب التي تحاول أن تقع في النار النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحجزها يحاول أن يحول بينها وبين الهلكة لكنها تغلبه وتتقحم فيها. ثم قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. في صحيح البخاري قصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. نعم. فنظر إلى أبيه وهو عنده الولد لسه يعني صغير لا يزال مشدودا إلى سلطة أبيه فقاله أبوه أطع أبا القاسم وقل ما يقوله لك. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. حرص على هداية البشر. الولد طفل مات لن ينفع المسلمين بشيء بعد اليوم لن يجلب لهم مالا ولن يكثر لهم سوادا ولن يشهد لهم غزوا ولن يخدم رسول الله كما كان يخدمه من قبل. القضية كانت أبعد عند النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل وكتب إلى الملوك والرؤساء في زمانه. لقد كتب إلى قيصر كما تعلمون من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ثم كتب له قول الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب هذا إلى كسرى وكتب هذا إلى المقوقس، وكتب هذا إلى كثيرين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، حرصه صلى الله عليه وسلم على ذرية الكفار المعاندين، حرصه على ذرية الكفار المعاندين. ففي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل أتى يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، لقد لقيت من قومك. ثم قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. نعم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك، ثم قال: وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. وفي الحديث يعني الذي يحدثنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، لما تلا قول الله جل وعلا في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، ثم بكى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. نعم، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. نعم، فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكتب إلى الملوك والرؤساء، وكما كان حريصا على هداية هؤلاء، كان أيضا حريصا على يعني بذل النصيحة للحكام والولاة والقادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أيضا فيما أخرجه مسلم في صحيحه: شر الرعاء، نعم، شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الإيه؟ الحطمة، أي أسوأ الحكام، الذي يحطم الناس ويشتد عليهم. نعم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم، ثم عندما حدثنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجع جعل في طليعتهم وفي مقدمتهم الإمام العادل الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في حراسة دينه وفي سياسة دنيا الناس به. إن مهمة الحاكم الشرعي في ظل القرآن والسنة أن يخلف رسول الله في أمته في شيئين: في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا به. فقهاء في كتب الأحكام السلطانية يلخصون بهذه الكلمة الجامعة نظام الحكم في الإسلام، فيقولون إن الإمامة نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذه الكلمة الموجزة الجامعة المانعة، نعم، نيابة عن النبوة. الحاكم عندما تقلد مقاليد الحكم في بلد من بلاد المسلمين، إنما جاء ليخلف رسول الله على أمته، وكلمة خليفة يعني يا خليفة رسول الله، أي يخلف رسول الله على أمته. طيب في ماذا؟ إن الأنبياء لم يورثوا دنانير ولا دراهم ولا تركوا ضياع ولا متاع ولا دنيا، إنما خلفوا هذا العلم، إنما تركوا هذا الدين في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ومن أجل هذا جعلوا على رأس المهمات المنوطة بالولاة، نعم، قال حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة، نعم، بين له الحجة وأوضح له المحجة، ثم أخذه بما يلزم من الحدود والحقوق لكي يبقى الدين محفوظا من الخلل وتبقى الأمة ممنوعة من الزلل. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. نعم، حريص عليكم، لقد كان من حرصه أو من مظاهر حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه على المستضعفين بأنواعهم. المستضعفون فئات: اليتامى، الأرامل، فقراء، المساكين، الرقيق. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الرفق بهذه الفئات الضعيفة. نعم، كان حريصا على نصح أمته بالرفق بهم وحسن القيام عليهم، وكان يبين لهم أنهم يرزقون وينصرون بهؤلاء الضعفة، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. عندما تحدث عن اليتيم قال: أنا وكفيل اليتيم في الجنة كهاتين، ثم أشار إلى السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا، يعني ثم قدم وصفة نبوية لمن يجد قساوة في قلبه، لمن يجد ظلمة في قلبه: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. نعم، ثم يقول للناس، ثم يقول لأمته وهو يتألف قلوبهم على الضعفة منهم الفقراء والمساكين، فيقول: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نعم، الحديث صحيح في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب والترهيب: اللهم أحيني مسكينا، نعم، وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالت عائشة: لما يا رسول الله؟ فقال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. يعني ثم انظر إلى رحمته بالأرامل، ثم انظر إلى وصيته لأمته بهم، وأرجو الله أن تتأمل هذا المعنى. عندما يقول صلى الله عليه وسلم عندما يجعل خدمتهن والقيام على شؤونهن من أجل القربات وأعظم الطاعات، فيقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. نعم، ثم قال: وأحسبه، قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، حيث أخرجه مسلم في الصحيح. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه، قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. الحرص على الرقيق، الوصية بهم. لقد رأى أحد الصحابة أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني كان رقيقه يلبس نفس الحلة من جنسها، نفس النوع والخامة والموديل، اللي يمكن إن كان هناك موديل ما يلبسه، كان يلبس منه خادمة. يعني سألناه عن ذلك فقال: سببت رجلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. ثم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. لقد جاء أحد الناس ليسأل جابر ابن عبد الله، نعم، يسأله عن خادم الرجل إذا كان كفاه المشقة والحر. أنا عندي خادم بيشتغل في الظل ولا أشق عليه، لا أكلفه عملا شاقا. ثم قال: هل أمر النبي أن يدعوه؟ لازم يجلس معي على نفس مائدة الطعام، أنا ببذل الجهد، بيشتغل في ظروف عمل ممتازة، في مكان مظلل أو بلغة المعاصرة مكيف، ولا أكلفه ما لا يطيق. هل يلزم أن أدعوه؟ هل يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه لتجلسه معك على طعامك؟ نعم. فقال: نعم، فإن كره أحدكم أن يطعمه معه فليطعمه أكلة في يده. يعني على الأقل إذا نفسك لم تطق أن يجلس معك على نفس المائدة، لابد أن تقتطع له جزءا من الطعام الذي قدمه لك لكي تضعه يعني في يد. ما هو برضو غير معقول يطبخ طول النهار ويتحرم. وأنا والله رأيت هذا في بعض المواقع، الخادم يعني الخادم يطبخ لكن له طعام خاص لا علاقة له بطعام مخدومه أبدا، لا يمسه من قريب ولا من بعيد، هو له نظام آخر، له سيستم تاني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كره أحدكم أن يطعمه معه فليطعمه أكلة في يده، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. حرصه صلى الله عليه وسلم على النساء والأطفال: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها أو أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. نعم. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. كنت في مسجد من المساجد أمس أو يعني أمس الأول، فبكى طفل صغير، اضطرت أمه أو يعني اضطر والده أن يأتي به المسجد. هنا ما عندناش يعني البيك فاميلي، كل واحد مسؤول عن بيته، فإذا أراد أن يصلي أو أرادت الأم أن تصلي لابد أن تصاحب طفلها معها إلى المسجد. الأم ما انفرغنا من الصلاة حتى وقف أحد الناس منفعلا وكال جملة من السباب والشتائم: اللي ضيع لنا الصلاة لله يعمل فيه ويسوي فيه. سبحان الله، يعني قارئ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في صلاته وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيأخذ قرار يأثر على كل الموجودين، يعني يقصر صلاته، وهذا قرار سنعكس آثاره على الحضور جميعا لكي لا يشق على أمه. نعم. صلوات ربي وسلام عليه. إنه القائل: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني الحديث في صحيح سنن ابن ماجة وفي صحيح الجامع اللهم إني أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نعم. ثم حرصوا صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين آمنوا به وصدقوه وآزروه لكي لا يجعلهم أحد من الناس غرضا من بعده، لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو كنت تملك مثل جبل أحد ذهب أنفقته كله في سبيل الله لا يبلغ هذا مقدار مد واحد ينفقه صحابي، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في الجامع بسند حسن: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. نعم. ثم قال: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. تفقده صلى الله عليه وسلم للضعفة من أصحابه من حوله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد النبوي ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله. نعم. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني لما لم تعلموني لكي أصلي عليها وأدعو لها وأشهد جنازتها؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو قالوا له: لقد ماتت ليلا، يعني وكرهنا أن نوقظك وأن نشق عليك. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فذهب فصلى على قبرها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أنا أرجو أن تتأملوا أيضا في هذا الحديث الذي أيضا يعكس ويجسد رفقه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه عليهم. لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. يعني كنت أشهد جميع الغزوات وأشهد جميع السرايا التي تخلو بها جماعات من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني. لا أجد، ما عنديش إمكانية أن أنا أحمل كل هؤلاء. طبعا الخروج الجهاد يحتاج إلى طبعا تجهيز دابة، ظهر، بعير، فرس، أي شيء، وأدوات حرب وزاد وكذا. لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. حديث مرة أخرى: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث مالك بن الحويرس أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. نعم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. والحديث متفق عليه. الحرص هذا ما كانش فقط على يعني يمتد ليشمل الصفوة ولا النخبة ولا المجموعة المقربة منه صلى الله عليه وسلم، امتد ليتسع البدو والجفاه يعني وقساتي يعني الطباع. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. المسجد النبوي لم يكن مفروشا بالبسط، فجاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فصاح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، يعني لأنهم لو أصروا عليه أن يقطع بوله أو لو جروا وراءه ثم جرى أمامه وهو يتبول ينتشر البول في بدل ما البول محصور في مكان صغير محدود ينتشر في رقعة واسعة، وقد يتضرر الرجل من حبس مفاجئ لبوله. فقال: لا تزرموه، نعم دعوه، نعم. فتركوه حتى بال، ثم دعاه بعدها فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وهذه سنة تعلمنا كيف نطهر الأرض إذا أصابها بول. في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: يعني بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، نعم، فقلت: يرحمك الله. عادي، الرجل متعلم تشميت العاطس أن تقول له: يرحمكم الله. نعم، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما لكم تنظرون إلي وأنا عملت إيه؟ رأي العاطس قلت له: يرحمكم الله، في أيدي، مش فاهم. وثكل أمي، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. يعني ثم قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ثم قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمي، بل قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم. استأنس الرجل، نعم. ثم قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام. ثم قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان، نعمل إيه؟ النفس عندها تشوف واستشراف إلى معرفة الغيب، فتحاول تتلمس يعني بعض الوسائل إليه، فيأتون الكهان الذين يزعمون أن الجن يخبرونهم بشيء من المغيبات، وأحيانا يزجرون الطير كما تعلمون، يعني كانوا ينفرون طيرا فإن طار يمنة تفاءلوا وإن طار يسرة تشاءه. نعم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم، إن إتيان الكهان من أعمال الجاهلية، فلا تأتهم. فقال يا رسول الله: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. يعني أن يقع في نفسك عارض أو خاطر بهذه الصورة، يعني لا تثريب عليك، لكن لا ينبغي أن يصدك هذا عن مسألة أبرمتها، من ردته الطيرة فقد أشرك. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. ثم قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، نعم، فنظر ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني غفلت عن غنمها فجاء الذئب فالتقم شاة منها، ثم قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. نعم، يعني قال: فصككتها صكة. نعم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، بيّ له أنه ارتكب أمرا كبيرا جدا. نعم، فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ فقاله فأتني بها. نعم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ فقالت له: في السماء. فقال لها: يعني فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. بل خذ الحديث ده، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حتى إذا لو أن بعضهم أوجده أغضبه، اسمع ماذا يقول فيما راه مسلم في صحيحه، أيضا في الصحيح سنن أبي داود، عن أمنا عائشة رضي الله عنها: أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. لو واحد زعله في مقام النبي صلى الله عليه وسلم سبه يعني أو لعنه، فدعا ربه عز وجل واشتاط عليه أن تتحول هذه المسبة وهذه اللعنة التي أصابت أحدا من المسلمين في لحظة من لحظات انفعاله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلها عليه صلاة ورحمة يوم القيامة. أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني أو بعثت رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، صلوات ربي وسلامه عليه. يعني حتى في باب التكاليف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا يعني على الرفق بأمته والتيسير عليهم، أظهر وأشد ما يكون الحرص. في البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها، نعم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. نعم، فكانوا يقولون: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يعني كان يحرص وكان يصر على إمضاء التيسير الذي اختاره لهم صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. لقطة جميلة هنا، يعني كلنا نعرفها، بس تعالوا كده يعني نتأمل في موطن العبرة منها. في ليلة المعراج، إنما أوحى الله إلى عبده ما أوحى، وكان مما أوحى إليه أن فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. نعم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقال: 50 صلاة. نعم، فقال: فارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. نعم، قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت له: لقد حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. يعني ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 50 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. يعني 5، كأنها 5 في العمل و50 في الأجر والمثوبة. ثم قال: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أنا بس بسأل نفسي سؤال أو بسأل إخواني، لو بقت الصلوات المفروضة 50 ده معناه أن احنا ولو كمان قد فرض معها الجماعات كل نص ساعة حضرتك مطلوب تأتي إلى المسجد، صح ولا لا؟ ها؟ لأن كل نصف ساعة مطلوب تأتي إلى المسجد، وعشان تصلي صلاة يعني مطمئنة ساعتك إيه مقيم في المسجد 24 ساعة مش هتتحرك. ده أنت بس لو خدت في كل صلاة فقط 10 دقائق، 50 × 10 كام؟ ب500، ها؟ يعني أكثر من 8 ساعات، يعني تلت اليوم، صح ولا لا؟ ما هو يعني 500 × 60 كام؟ يعني 8 ساعات وشوية كمان، 8 ساعات وثلث. يعني لو خدت 10 دقائق فقط معناها ان انت على الاقل 8 ساعات وثلث تقضيها في المساجد، ده بقى غير الذهاب والاياب والباركينج. الشيخ ناصر يقول لك وقف السيارة مظبوط وكل الكلام ده. سبحانك ربي، سبحانك ما احلمك بعبادك يا رب. الحمد لله. والوضوء الله يفتح عليك، والاستنجاء قبله. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. نعم. فخرج فصلى فقال إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. يستحب تأخير صلاة العشاء لمن قوي على ذلك، يعني كل صلاة نحن نبادر إليها أول وقتها إلا صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها كما تعلمون. ونعلم بعض المساجد في مصر بيبدأوا صلاة العشاء حوالي الساعة 11 مساء، بس ما شاء الله بيسحبوا فيها للفجر. يعني ربنا يوفقهم يا رب. اللهم آمين. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. في الحديث المتفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمعوا أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. نعم. يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهل، ما هو داء لداء وداء لداء، الناس كلها جاءت من كل فج عميق، حتى عجز المسجد عن أهله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج هذه الليلة حتى جاء وقت صلاة الصبح. نعم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. لم يخف علي مكانكم لكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها صلوات ربي وسلامه عليه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نعم. يعني وتخفيفا لم يأمر أمر إيجاب، إنما يعندب يعني وحبذ صلوات ربي وسلامه عليه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق الذي ذكرته لحضراتكم، نعم ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ثم قال ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث موصول يعني والحديث عن صاحب الرسالة حديث جميل، إن شرف الحديث بشرف المتحدث عنه، فإن كان المتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون الحديث عنه أجمل حديث وأعذب حديث وأنبل حديث. إن شاء الله سوف نستكمل هذا الموضوع الجميل يوم الخميس إن شاء الله، فأرجو أن تتابعونا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.